الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأرحب بإخواني أئمة المساجد في الدورة الثالثة من دورة الإمام المتميز، وهذه الدورة هي ختام هذه الدورات. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يكون هذا العلم الذي تعلمناه لهذه الدورات حجة لنا لا حجة علينا. والكتاب الذي سنتناوله بالمذاكرة والمدارسة هو كتاب الحج. كتاب الحج، والحج كما تعلمون هو أحد أركان الإسلام وآخرها فرضية. وهذا الكتاب يطلق على مسميات عديدة، فيقال كتاب الحج والعمرة، وأيضا يقال له كتاب المناسك، فيسمى بهذين المسميين. فأما كتاب الحج المقصود به ما يحوي هذا الكتاب من مسائل، فقوله مثلا عندما بدأ المصنف فقال كتاب الحج والعمرة، أي سأذكر لك في هذا الكتاب جملة من الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة. والحج كما تعلمون في لغة العرب هو القصد، وفي اصطلاح العلماء هو التعبد لله سبحانه وتعالى بأداء المناسك على وفق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقلنا أيضا أن هذا الكتاب يطلق عليه كتاب المناسك، المناسك مأخوذ من النسيكة على قول عند أهل العلم، وهي الذبيحة لكثرة ما يذبح في الحج، وقيل أيضا من النسك أي مكان العبادة، مكان العبادة. وقد تأخر فرض الحج، فقيل أنه فرض في السنة الخامسة، وقيل أنه فرض في السنة التاسعة، وقيل أيضا أنه فرض في السنة العاشرة. لا، إحنا ما عندنا عناصر، لأن نحن نقرأ المثل ونعلق عليه، نقرأ المثل ونعلق عليه. الكتاب موجود معكم، موزع الكتاب عليكم، فهناك كتاب هو نفس الكتاب المجدد، الجزء الثاني من الكتاب. فاختلف العلماء في فرضية الحج على هذه الثلاثة أقوال المشهورة، قيل أنه في السنة الخامسة، وقيل أنه في السنة التاسعة، وقيل أنه في السنة العاشرة. ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة، قيل لأسباب كثيرة جدا. قيل لأن الوفود كانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مشغول وقد شغل بالوفود، والله جل وعلا جعل الاستطاعة شرط إلى الحج، وهنا الاستطاعة متعذرة للمصلحة الكبرى وهي اللقاء بالوفود. وقيل أيضا لأن المشركون كانوا يحجون، يحجون. في السنة التاسعة سيحج المشركون، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعلي يناديان في الحج أن لا يحج بعد العام مشرك، ليتمحض حج النبي صلى الله عليه وسلم في أهل التوحيد. وهناك أسباب كثيرة جدا، ولكن نحن علينا أن يعني نهتم بما سيأتي في الكتاب ونركز عليه. قال كتاب الحج والعمرة، قال يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا. فذكر المصنف هنا في أول مسألتين وجوب الحج والعمرة، فأما وجوب الحج فهو مجمع عليه بين أهل العلم، وهو ركن من أركان الإسلام كما تقدم. وقوله والعمرة مرة في العمر، هذا مبني على القول بأن العمرة واجبة في العمر مرة واحدة، وهذا القول هو قول الحنابلة، قول الحنابلة أن العمرة واجبة. وهناك قول لأهل العلم أيضا، وهو قول الشافعية والحنفية، وأيضا المالكية يرون أن العمرة ليست بواجبة وإنما العمرة مسنونة. ومذهب الحنابلة في ذلك يعني له وجهه، واستدلوا بأدلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عن أبيك واعتمر، وأيضا أخذوا أيضا من قول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. فهذه هي أقوال وهذه هي أدلة الحنابلة في هذه المسألة. بقية العلماء من الحنفية والشافعية والمالكية يستدلون ببعض الأدلة، منها ما هو ضعيف في السند في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه وأن تعتمر خير لك، وأن تعتمر خير لك، ولكن هذا الحديث في سنده ضعف، في سنده ضعف. وأيضا استدلوا بالأدلة التي تدل على فرضية أركان الإسلام، قالوا ولم يذكر فيها ماذا؟ ولم يذكر فيها العمرة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي عندما سأل بعد أن بين له النبي صلى الله عليه وسلم فرضية الصلاة والزكاة، قال والحج لمن استطاع إليه سبيلا، قال هل علي غيرهن؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تتطوع، لا إلا أن تتطوع. هذه هي أدلة الفريقين، وإن كان يعني أدلة الحنابلة فيها قوة، لكن حتى أدلة بقية العلماء لها وجهها. فالمسألة والله أعلم يعني فيها أخذ وعطاء بين أهل العلم، ومن رجح بأن العمرة سنة فله أدلة وله سلف من العلماء، ومن رجح بأن العمرة واجبة فهناك من الأدلة ما يعضد القول بأن العمرة واجبة. قال يجب الحج والعمرة في مرة في العمر، مرة في العمر. قال على المسلم البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا، إذا استطاع إليه سبيلا. فأما وجوبه مرة في العمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج مرة فمن زاد فهو تطوع، وإنما يجب الحج على المسلم البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا. قوله على المسلم إذ لا يصح الحج من الكافر ولا يطيعه الحج، وليس حجه صحيحا إن حج. وقولنا بأنه يجب على المسلم فالمقصود هنا صحة وإجزاء، وليس المراد بأصل الوجوب، لأن الكفار مخاطبين بفروع الشريعة، فهم مخاطبين بفروع الشريعة لكنها لا تصح منهم، لا تصح منهم. ولا تجزئهم إن فعلوها. فقول المصنف هنا على المسلم إذ لا يصح الحد من الكافر، قال البالغ، البالغ، وهذا هو الأمر الثاني، أنه لا يجب الحج على من؟ على الصبي، ويجزئه ولكن لا يعني تسقط عنه حجة الإسلام، وكذلك الحر. فالعبد إن حج فإنه يثاب في حجه، لكن ماذا؟ لكن لا تجزئه عن حجة الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حج العبد فاعتق فعليه حجة أخرى، وإذا حج الصبي فعليه فإذا بلغ فعليه حجة أخرى. إذن عندنا ثلاث مسائل ذكرها المصنف، فقوله على المسلم فلا يصح الحج من الكافر، وقوله البالغ فلا يجب الحج على من؟ على الصبي، وقوله الحر قال فلا أي فلا يجب الحج على العبد. فعندنا مسألتين، هناك شروط وجوب وصحة وإجزام، وهذه تتعلق بمن؟ تتعلق بالكافر وتتعلق بالمجنون. فلا يجب الحج على الكافر، ولا يصح منه، ولا يجزئه، وكذلك المجنون لا يجب عليه، ولا يصح منه، ولا يجزئه. وأما الشروط الأخرى فهي شروط وجوب وإجزاء، شروط وجوب وإجزاء، ومتعلق بمن؟ متعلق بالعبد ومتعلق بالصبي، متعلق بالعبد متعلق بالصبي. فعندنا شرطين لا بد أن تفرق بينهما، شرط وجوب وإجزاء وصحة، وهذه لمن؟ قلنا لمن؟ للكافر وللمجنون. والمسألة الأخرى وهي شروط أخرى، وهي شروط صحة وإجزاء، لمن؟ لمن؟ للصبي وللعبد. قال هنا يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا. ثم بين المصنف رحمه الله معنى الاستطاعة، فقال والاستطاعة أن يجد زادا وراحلة بآلتها، أن يجد زادا، قال أن يجد زادا، والزاد هو ما يتوصل به إلى ماذا؟ ما يتوصل به إلى حج بيت الله سبحانه وتعالى من طعام وشراب وكسوة. قال وراحلة بآلتها، وآلة الراحلة هي المحمل، ومثلا الآن النفقة للسيارة، وكون السيارة مثلا صالحة للركوب. وهذه الاستطاعة سواء كانت ملكا أو إيجارا أو ماذا؟ أو أجرة، ملكا أو إيجارة أو هبة. فلو أن الإنسان وجد الزاد والراحلة، لكن هذه الراحلة لا يمكن يتوصل بها إلا عن طريق الإجارة، يستأجر سيارة ويحج إلى بيت الله وهو مستطيع، فيجب عليه ماذا؟ فيجب عليه أن يستأجر لماذا؟ لحجه. قال والاستطاع أن يجد زادا وراحلة بآلتها. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن السبيل فقال زاد وراحلة، زاد وراحلة. الحنابلة يشترطون في هذه الراحلة أن تكون صالحة لمثله، فالغني يحج بماذا؟ براحلة صالحة لمثله، وكذلك الفقير يحج براحلة تصلح لمثله. فلو أن غنيا لم يجد من الراحلة إلا ما هو براحلة مثلا ما يستطيعه الفقير، فلا يجب الحج عليه، وكذلك الفقير لا يتكلف لحجه راحلة الغني. ولذلك المصنف قال هنا والاستطاع أن يجد زادا وراحلة بآلتها مما يصلح لمثله، مما يصلح لمثله. فهذا مذهب الحنابلة، ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه متى ما وجد الغني راحلة وإن كانت لا تصلح لمثله فإن الاستطاعة متحققة فيه، لأن الله جل وعلا جعل الشرط هو الاستطاعة، فقال من استطاع إليه سبيلا، والغني في هذه الحالة يستطيع السبيل إلى بيت الله جل وعلا. ولذلك اشتراط الزاد والراحلة كونها لمثله فإن هذا الشرط على الصحيح لا يتوجه والله أعلم، بل إن متى ما استطاع المسلم الحج ولو كان ذلك بواسطة رجله من غير مشقة فإن الحج واجب عليه، لأن السبيل متيسر، وهنا يستطيع هنا أن يمشي إلى بيت الله جل وعلا، كان يكون قريبا من أهل مكة أو ممن هم في الحرم أو قريبا من الحرم، فإن هؤلاء يجب الحج عليهم. قال هنا: ولا يعد من وجد الزاد والراحلة وآلتها مستطيعا حتى يكون ذلك فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه. فإذا كانت عنده الزاد والراحلة فإنه يشترط بالإضافة إلى ذلك أن يكون ماذا؟ أن يكون ما عنده من النفقة فاضلا عن ماذا؟ عما يحتاج إليه لقضاء دينه. فما دامت ذمته مشغولة بدين فإن الحج لا يجب عليه، وهذه الديون إما أن تكون ديونا حالة وإما أن تكون ديونا مؤجلة، فالدين الحال يمنع من السفر إلى بيت الله سبحانه وتعالى، وأما الديون المؤجلة فهي أيضا على قسمين: إن كان هذا الدين المؤجل، الذي عليه في ذمته، ما لو جمع به المال وأدى عليه ما عليه من دين فإن الحج لا يجب عليه. نفترض مثلا أن عليه دين قيمته 30,000، ونفقة الحج تكلفه أيضا ماذا؟ 30,000، وهذا الدين دين مؤجل، فإن الأولى في حقه ماذا؟ الأولى في حقه أن يسدد ما عليه من دين، ولا يجب الحج عليه في هذه الحال، وإن كان هذا الدين دينا مؤجلا مقسطا ولم يحل عليه الدين ولو حج إلى بيت الله جل وعلا، فإن ذلك لن يقدم أو يؤخر في سداد ما عليه من دين، فإنه والله أعلم لو حج فيعتبر مستطيعا للحج.
بعض الناس يزوج ابنه قبل أن يحج بهذا المال،
هذه اختلف فيها العلماء، هل الأولى أن يحج أو الأولى أن يتزوج لو كانت عنده نفقة؟ أيهما أولى؟ هل يحج إلى بيت الله جل وعلا أو يتزوج؟ خلاف بين العلماء على قولين.
يزوج ابنه مش هو؟
لا، يزوج ابنه.
ليس هو.
إن كان هذا الأمر متعلقا بابنه فلا، لأن الذمة.
ولو كان يخشى عليه.
لأن ذمته مشغولة بماذا؟ بالحج إلى بيت الله جل وعلا، وقد استطاع السبيل إلى ذلك، ففي هذه الحالة يقدم الحج والله أعلم. ولكن إن كان تعارض عنده مالان، مال هو ليحج به ومال لماذا؟ للزواج، وكان يخشى العنت على نفسه، فإنه والله أعلم الزواج مقدم هنا على الحج، وهذا مذهب طائفة من أهل العلم. لا، هنا ذمته هو مشغولة وليست ذمة ابنه. نعم. ثم قال هنا: فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام. إذن فالأمر الأول أن يكون تكون هذه الاستطاعة يشترط فيها أن تكون فاضلة عن ماذا؟ عما يحتاج إليه لقضاء دينه. والأمر الثاني ما يتعلق بنفقة عياله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. قال هنا ومؤنة نفسه وعياله على الدوام، وذلك بأن تكون عنده مثلا عقار أو يكون أو عندهم من النفقة ما يكفيهم. لكن الحنابلة يشترطون أن تكون هذه النفقة على الدوام، أن تكون هذه النفقة على الدوام، بمعنى أنه لو سافر إلى الحج فإنه يلزمهم ماذا؟ أن يوفر نفقتهم على الدوام. وهذا مذهب الحنابلة، بأن يكون مثلا عنده راتب مستمر أو يكون عنده عقار مؤجر، ولكن هذا مذهب الحنابلة. وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يعد مستطيعا إذا كان عنده من النفقة ما يكفيهم إلى ماذا؟ إلى عودته إليهم، يعني مدة سفره فقط هي التي يلزم فيها بتوفير النفقة، وما زاد على ذلك فإنه لا يعد ذلك واجبا عليه، لا يعد ذلك واجبا عليه. إذن فالنفقة المعتبرة هي النفقة في حال غيابه، في حال غيابه.
قال إذا عليه دين واستسمع صاحب الدين جدا
لا، أما الاستسماح فإنه لا يؤثر في الدين. الاستسماح على نوعين، إما أن يحلله من الدين وإما أن يأذن له بالسفر. الاستسماح حالين، إما أن يحلله من الدين، فإن حلله من الدين فقد برئت ذمته، وإما هو مجرد الإعلام، فهذا مجرد الإعلام لا يسقط ذمته من شيء، يعني حتى ولو أذن له فإن ذمته ماذا؟ مشغول. صحة الحج ليس لها تعلق، إحنا قضية الاستطاعة هل وجوب الحج عليه، يعني كونه أذن له لا يعني بذلك، يعني ذلك أنه ماذا؟ أنه مستطيع، هذا هو المقصود. إنما الإذن هنا لمجرد ماذا؟ لمجرد الإعلام. فإن كان المقصود بالاستئذان هنا التحليل من الدين فذمته بريت، والله قل سامحني يعني في الدين، قال والله أنا مسامحك في الدين قل حج، فهنا ذمته ماذا؟ الكلام نحن الكلام هنا على 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 الديون المؤجلة لن يؤثر، هو الدين هو مؤجل أصلا، هو الدين مؤجل. ولذلك هذا ما رجحه أيضا الشيخ العثيمين رحمة الله عليه إلى أن الاستئذان ليس له اعتبار إلا إذا كان مسقطا للدين. قال هنا ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. قال ويعتبر أي ويشترط للمرأة وجود محرمها، وجود محرمها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم، مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. في حديث آخر لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فيشترط للمرأة ويشترط للمرأة لوجوب الحج عليها وجود محرمها. ومن هو المحرم؟ المحرم قال هو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد أو سبب مباح. قال ومن تحرم عليه على التأبيد كابنها وأبيها وأخيها أو سبب مباح كالرضاع والمصاهرة، كالرضاع والمصاهرة. قال ويعتبر أي يشترط للمرأة وجود محرمها وهو زوجها، ويشترط في هذا المحرم أن يكون مسلما بالغا عاقلا فاهما أي عارفا، أي يحصل به المقصود من ماذا؟ من كونه محرما في السفر. فأما الشروط الثلاثة الأولى فهي متفق عليها، أن يكون مسلما بالغا عاقلا، وكونه يعني كونه فاهما أي تتحقق به ماذا؟ تتحقق به المصلحة في السفر. وبعض العلماء زاد شرطا آخر في المحرم، قال كونه عدلا، كونه عدلا أي احترازا من ماذا؟ لا قد تكون المرأة تسافر مع أخيها وهو فاسق، ما الذي يضر؟ هنا يعني الذين اشترطوا هذا الشرط قالوا احترازا من أخي الرضاعة، احترازا من أخي الرضاعة، لأن أخي الرضاعة قد لا يكون مأمون الجانب، قد لا يكون مأمون الجانب، لأن أحيانا الأخ الرضاع يكون ماذا؟ يعني امرأة في سن الزواج أرادت أن تتزوج، فخطبها أحد من الناس، وبعد التحقق عرفت ماذا؟ عرفت أن هذا أخوها من الرضاعة وهو يريد أن يتزوجها، فهل هنا يسمح له أن يسافر بها لكونه محرم في السفر؟ لا، لأن جانب العدالة لا تتحقق فيه. قال هنا
يعني كيف هو ليس عدلا
لأنه هو أخوه
من
الرضاعة؟ هل كان يعرف أنه لا يعرف؟ وهذا وجه في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال واحتجبي منه يا سوداء، واحتجبي منه يا سوداء في قصة الرضاعة. نعم.
الحاجة من سكان الحرم ما صار ما تؤدي الأعمال تحتاج محرم
عندما تكون هناك
المرأة ساكنة.
لا والله أعلم، لكن المحرم يكون معها، المحرم هو في السفر، المحرم في السفر المحرم لابد أن يكون معها يعني. هذا هو، لكن لو لا الفتنة موجودة، الفتنة موجودة. قال فمن فرط، نرجع لا ليس شرطا لا يكون عدلا، لكن قد لا يكون مامون الجانب.
طيب فإن كان عدلا هل
يجوز؟ كان عدلا فمن فرط، وهذا حتى قد يكون الأخ لأب، قد يكون أيضا الأخ لأب، قد لا قد لا يجوز القول بجواز خلو الأخ لأب مع أخت لأب، لأنه لا يكون مأمون الجانب. هذا قول موجود عند بعض العلماء. لا ليس إذا لم يكن مأمون الجانب، إذا لم يكن مأمون الجانب. قال هنا فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة. قال فمن فرط أي لم يحج مع استطاعته حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة، لأن الحج والعمرة في حقه دين، والله جل وعلا يقول من بعد وصية يوصى بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين.
حتى ولو لم يوصي أو يخبر، يعني
حتى ولو يوصي متى ما كان قادرا على ذلك بماله أخرج عنه من ماله. إذن القدرة
يعني عنه.
نعم يجزي إن شاء الله ذلك عنه، يجزي ذلك عنه. إذن فالمسألة عندنا على أربعة أحوال: أن يكون قادرا ببدنه وماله، فهذا ماذا؟ فهذا يجب عليه الحج بنفسه. أن يكون قادرا بماله دون بدنه، فهذا ماذا؟ فهذا يخرج عنه من ماله. أن يكون قادرا ببدنه دون ماله، فهذا لا يجب الحج عليه. الحالة الرابعة: أن لا يكون قادرا ببدنه ولا ماله، فهذا أيضا لا يجب الحج عليه. قال هنا في بيان بعض الأحكام المتقدمة، قال: ولا يصح الحج من كافر، بقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وقال: ولا من مجنون، أي ولا يصح الحج من مجنون، لأن المجنون مسلوب العقل. قال: ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئهما. أما صحته عن الصبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فرفعت صبيها فقالت: ألي هذا حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم ولك أجره. ويصح،
ولكنه غير مميز، يعني هو يشترك مع المجنون،
لا يسقط عنه. لذلك قال: ولا يجزئهما، ولا يجزئهما، يصح منه ولا يجزئه.
ما الفرق بين الصغير والمجنون؟
الصبي هنا في هذه الحالة بنص الشرع، أولا بنص الشرع أنه جعل لحجه صحة، جعل الشرع لحجه صحة، فهذا هو الوجه القوي. وإلا فإن الصبي إن لم يكن مميزا فإنه ماذا؟ فإنه أشبه ما يكون بالمجنون. فلذلك المسألة في هذه نصية والله أعلم، إن كان الصبي غير مميز، فإن كان مميزا فالأمر الحمد لله واضح. قال: ويصح من الصبي ولا والعبد ولا يجزئهما. قال: ويصح أيضا عن العبد، لأن المملوك أهل للعبادات، لأن المملوك أهل للعبادات، وإنما لم يجب عليه الحج بسبب ماذا؟ بسبب أن ذمته مشغولة بسيده. قال: ولا يجزئهما، أي ولو حج الصغير في صغره أو حج العبد في حال رقه. قال: لما ثبت عن ابن عباس قال: أيما مملوك حج به أهله فمات قبل أن يعتق فقد قضى حجه، وإن عتق قبل أن يموت فليحجج، وأيما غلام حج به أهله فمات قبل أن يدرك فقد قضى عنه حجه، وإن بلغ فليحجج. قال الشارح: وهذا أجمع عليه عامة أهل العلم. قال: ويصح من غير المستطيع، أي ويصح الحج من غير المستطيع. فلو أن مثلا من لم يجد الزاد والراحلة حج مع المشقة فحجه صحيح، وكذلك لو حج من لو حجت المرأة من غير محرم فحجها صحيح. ولذلك قال: ويصح والمرأة بغير محرم، أي ويصح الحج من المرأة إذا حجت بغير محرم، هي آثمة مع إثمها. ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو نذره وقع حجه عن فرض نفسه، وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره. وهذا استدلاله من حديث شبرمة أن رجلا سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من شبرمة؟ قال: أخ لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجزت عن نفسك؟ قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وهذا الحديث مختلف في صحته، وإن كان كثير من أهل العلم يرون أنه حديث ضعيف، حديث ضعيف. فمن حج عن نفسه ولم يكن حج عن نفسه وقع الحج على نفسه، وقع الحج على نفسه. قال هنا بعد ذلك باب المواقيت، باب المواقيت، باب المواقيت، أي في هذا الباب سأذكر لك جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بالمواقيت. نعم طيب، انتهى الوقت الحين خلاص، من الغد إن شاء الله الجميع يحضر ماذا؟ يحضر الكتاب معه إن شاء الله.